الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب هذا هذا الحديث إخوة الإسلام جمع أصولا وقواعد شرعية وأحكاما فقهية، وفائدته الكبرى بيان قاعدة الدعوة إلى الله من البداءة بالأهم فالأهم. إننا نجد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن كعادته صلى الله عليه وسلم في إرسال أصحابه إلى البلاد والأمصار يعلمون الناس دينهم ويدعونهم إليه، فبعث معاذا رضي الله عنه إلى بلاد اليمن يدعو الناس هناك إلى دين الله تعالى. وكعادته صلى الله عليه وسلم في النصح والبيان، فإنه نصح معاذا وبين له كيف يكون مسلكه في الدعوة في تلك البلاد، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وفائدة هذا أن الكلام مع أهل الكتاب ليس كالكلام مع غيرهم، فإن أهل الكتاب لهم علم في الجملة، وبعث فيهم أنبياء، ونزلت عليهم كتب، فعندهم من الحجج ما ليس عند غيرهم، فلا يكون الكلام معهم كالكلام مع عابد الأوثان أو نحوهم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة حتى يبين لمعاذ رضي الله عنه طبيعة المكان الذي سيدعو فيه وطبيعة القوم الذين سيدعوهم. وهذا الأمر من أهم ما يدخل في حقيقة الدعوة إلى الله، فلا يكون الداعية إلى الله على الجادة حقا حتى يعرف كيف يخاطب الناس. ومن أهم قواعد الدعوة ومبادئها مخاطبة الناس على قدر عقولهم، فالعامي له خطاب، والمثقف له خطاب، والمجادل له خطاب، والمعاند له خطاب، وليس خطاب التأسيس كخطاب المناظرة والجدل. كل هذه أمور ينبغي أن ينتبه لها الداعية إلى الله، وقد أشار لها من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة الوجيزة التي دلت على هذا المعنى العظيم. فينبغي للداعية أن يعرف كيف يخاطب الناس وكيف يتعامل معهم بما يفهمون، ويكلمهم بما يعقلون، وليس المراد بذلك أن يتنزل الداعية إلى حضيض العامية، وإنما المراد أن يكلم الناس بما يفهمون من لسان العرب.
فإن هذه الشريعة عربية، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم عربي، وإن القرآن الذي نزل عليه بلسان عربي، فلا يليق ولا يصح أن تكون الدعوة إلى هذا الدين بغير لسان العرب. والذي يدعو إلى هذا الدين بغير لسان العرب ينتقص نفسه وينتقص دعوته ويحط من شأنه ومن شأن دعوته. ولكل مقام مقال. وأما أن تتخذ العامية أصلا في الدعوة فهذا خطأ ليس بصحيح. فالمقصود بهذا الكلام أن يعرف الداعية كيف يخاطب الناس من جهة المسائل والعرض والأسلوب، فليست مسائل العوام كمسائل طلبة العلم مثلا، وليس أسلوب الخطابة كأسلوب التصنيف مثلا. كل هذه أمور ينبغي للداعية أن ينتبه لها. ولأن معاذا رضي الله تعالى عنه قد بعث في قوم أهل كتاب، ولأن أهل الكتاب ليسوا من المسلمين، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم له أي شيء يدعوهم إليه. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنها قاعدة الدعوة إخوة الإسلام، البداءة بالأهم فالأهم، وهي قاعدة الفطرة عموما في كل أمر. فإن الفطرة السوية والعقل الصريح يقتضيان أن تقدم الأمور على الأهم فالأهم، ومن قدم أمرا على ما هو أهم منه فقد ارتكب أمرا معيبا في العقل والفطرة. فإذا كنا نتكلم في مقام الدعوة إلى الله الذي هو أشرف مقامات العبد، نعم أشرف مقامات العبد أن يكون داعيا إلى ربه عز وجل. وحسبك دليلا على هذا أن هذه الوظيفة هي وظيفة خيرة الخلق، الأنبياء والمرسلين. بأي شيء بعثوا؟ وماذا كان عملهم في هذه الدنيا؟ لقد كانوا دعاة إلى ربهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله عز وجل أعظم وظائف العبد التي يقوم بها في هذه الدنيا، فكيف لا يتأكد فيها البدء بالأهم فالأهم؟ وإذا أردنا أن نعرف أهم شيء في الدعوة فهو حق الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الغاية التي لأجلها خلق الخلق، هذا هو أهم شيء. أهم شيء لك أن تعرف لماذا خلقت، لماذا أنت موجود في هذه الدنيا، ما المطلوب منك أن تفعله، ما المطلوب منك أن تقوم به. هذا هو أهم شيء. فإذا تكلمنا على الدعوة إلى الله فلا بد أن تكون البداءة بهذا الأمر لا غير. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأصلان العظيمان اللذان يقوم عليهما دين الإسلام، الدين الذي رضيه الله للعباد ولا يقبل دينا سواه. الأصل الأول إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا معبود حق إلا الله، لابد أن يفرد الله عز وجل بالعبادة والقصد والتوجه. أعمال العباد في تقرباتهم وعباداتهم وتوجهاتهم لابد أن تكون كلها لله تعالى لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في خلقه، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في رزقه، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في تدبيره. أغير الله يخلق أو يرزق أو يدبر أو يحيي أو يميت أو يضر أو ينفع؟ فكذلك ليس غير الله عز وجل يستحق أن يعبد. الصلاة لا بد أن تكون لله، والحج لا بد أن يكون لله، والدعاء لا بد أن يكون لله، والذبح لا بد أن يكون لله، والنذر لا بد أن يكون لله، والاستغاثة لا بد أن تكون بالله. هذا حق الله على العباد، ليس حق الله على العباد فقط أن يقروا له بالوحدانية في ربوبيته، ليس حق الله على العباد فقط أن يؤمنوا أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، ليس هذا فقط، هذا مطلوب وواجب، لكنه وحده لا يكفي. إذا كنت تقر أن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك فحقه عليك أن تعبده وحده، فحقه عليك ألا تشرك به شيئا في عبادتك وتقربك وقصدك. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. عندما تقول هذه الكلمة الطيبة أشهد أن لا إله إلا الله، فلابد أن تعرف معناها وتعمل به. لا ينبغي لك أن تقول كلاما بلسانك من غير أن تفهم معناه ومن غير أن تعمل به على وجهه. فهذا هو الأصل الأول إخوة الإسلام، إفراد الله بالعبادة. والأصل الثاني في الشهادة الثانية إفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، معنى قولك أشهد أن محمدا رسول الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي رسول ابتعثه الله إلى الناس وأوجب طاعته على الإنس والجن، على اليهودي والنصراني، على البوذي والمجوسي، على الأحمر والأبيض والأسود. لا يجوز أن يتخلف مخلوق عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في هذا قضية المتابعة، لا نتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. ليس أحد من الناس يطاع طاعة مطلقة في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه إلا محمدا فقط صلى الله عليه وسلم. السنة التي نتبعها هي سنته، الهدي الذي نتبعه هو هديه، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بالشهادة الثانية، بالأصل الثاني في هذا الدين. فلا بد من الأمرين، لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أصلان عظيمان، توحيد في العبادة وتوحيد في المتابعة، حق الله عز وجل في إفراده بالعبادة، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في إفراده بالمتابعة. لا يستقيم دين الإسلام بغير هذين الأصلين، ولا يقبل عمل إلا بهما، إخلاص ومتابعة. إخلاص لله عز وجل ظاهرا وباطنا، ومتابعة لسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك كان من المفلحين، ومن تنكبه كان من الضالين الهالكين. فأين من يتكلم بهذا والناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والاحتفال في حد ذاته لم يكن من هديه ولا من سنته ولا مما كان عليه سلف الأمة الصالحون، ولكن من كان فاعلا هذا ففي أي شيء يتكلم؟ يذكر الناس بأي شيء؟ يذكرهم بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك حسن وطيب، وهو من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، ولكن أين حقه الأعظم؟ أين المتابعة؟ أين الاقتداء؟ ضاع كل هذا في وسط الابتداع الذي يجيء من المسلمين وواء سفاه. أين من يتكلم في أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ إن المسلمين الآن لا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مقام العظمة والشمائل والأخلاق و و و هذا وحده لا يكفي أيها المسلم. المطلوب منك أن تعمل، المطلوب منك أن تتأسى وتقتدي وتهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب. محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على المسلمين، أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبتهم لآبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأبنائهم. ولكن المحبة الحقيقية في العمل، في الاقتداء، في التأسي، في الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آية المحنة التي امتحن الله عز وجل فيها عباده بمحبته، جعل أمارة محبته متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بالشعارات أيها المسلم، ليست العبرة بقولك نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعظم الرسول، ونكرم الرسول، ونبجل الرسول. هذا أمر طيب، ولكن أين العمل؟ لماذا لا تسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سنته في الاعتقاد؟ ما سنته في العمل؟ ما سنته في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الملبس وفي الذكر وفي الأكل وفي الشرب وفي النوم؟ أين ذهب كل هذا؟ هذا هو المطلوب منك أيها المسلم، المطلوب منك أن تعمل وتقتدي وتهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنعود إلى حديثنا ونؤكد على أهم ما يبدأ به الداعية. أول شيء يجب عليه أن يبدأ به دعوة الناس إلى التوحيد. وإذا فرغ من تقرير ذلك فينبغي له أن يعود بين الحين والحين يذكر الناس وينبههم، فإن الناس يحتاجون إلى تذكير، وأي شيء أحق بالتذكير من حق الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا طرفان يقع فيهما كثير من الدعاء، فيهما من الخلل، فيهما من الإفراط والتفريط، وكل بحسبه. فتجد من الناس ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله من لا يتكلم في التوحيد أصلا ولا في السنة أصلا، وإنما جعل دعوته وعظا ورقائق وقصصا وحكايات، فحول دين الإسلام، هذا الدين العظيم، اختزله في مبدأ واحد وهو تزكية النفوس فقط. فليت شعري أتزكية بغير توحيد؟ أتزكية بغير سنة واتباع الذي بعث بتزكية النفوس؟ ألم يكن أول كلامه الدعوة إلى التوحيد؟ فليت شعري كيف يفهم هؤلاء وكيف يدعون الناس؟ بأي مبدأ يسيرون وبأي هدي يهتدون ويقولون من بعد ذلك هم سلفيون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويضيعون أعظم وصول الإسلام؟ لا يتكلمون في التوحيد وقد عمت المخالفة فيه أقطار الإسلام، ولا يتكلمون في السنة وقد عمت البدع وأقطار الإسلام، لا يتكلمون في هذا، إنما القضية عندهم فقط أنك تترك المعاصي وتتمسك ببعض الطاعات وتجتهد في النوافل من الصيام والذكر والصدقة وغير ذلك، هذا فقط هو دين الإسلام. حولوا الناس إلى مجتهدين في العبادة على طريقة أهل التصوف، ويلبسون التصوف لباسا سنيا حتى يروج على الناس ابتغاء الفتنة، فهؤلاء ليسوا على السنة، وإن تشدقوا بها آناء الليل وأطراف النهار. من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حقا فليبدأ بما بدأ به وليدعو إلى ما دعا إليه، ولا سيما إذا كان الواقع يستدعي هذا. وإذا سألت الواحد منهم أتقر بأن الواقع فيه مخالفات في التوحيد؟ فإنه يقول نعم. أتقر بأن الواقع فيه مخالفات في السنة؟ فإنه يقول نعم. فسبحان الله، كيف لا يعالج هذا الواقع وكيف لا يتكلم في هذا الأمر العظيم وهو أعظم أمور الإسلام؟ التوحيد أعظم من الصلاة، أعظم من الزكاة، أعظم من الصيام والحج. التوحيد هو الفيصل بين الإسلام والشرك. لابد من هذا إخوة الإسلام. فالذي يدعو إلى الله بزعمه ولا يتكلم في هذا الأمر العظيم فإنه يكون تاركا لأصل الأصول وقاعدة القواعد وأهم المهمات. لا يكون الأمر في حقه أنه ترك فقط البداءة بالأهم فالأهم، ولكنه ضيع أهم المهمات وأصل الأصول، فهذا خلل واضح. فانتبهوا، ومن حول الدعوة إلى الله إلى وعظ وحكايات وقصص فإنه ليس على الجاد، ولا يؤخذ منه علم، ولا يستمع له في دين الله سبحانه وتعالى مهما كان شأنه. فهذا طرف من أطراف الخلل. طرف آخر في عدم التذكير بالتوحيد. من الدعاة إلى الله من يبدأ بالتوحيد ويتكلم فيه، فإنه يكون بذلك محسنا، لكنه يغفل عن التذكير به، وهذا خطأ، وليس من المتابعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بدأ بالتوحيد، مكث فيه ما شاء الله أن يمكث، يقرر ويؤصل ويؤكد، حتى إذا استقر التوحيد في أنفس الناس بدأت الأحكام الشرعية بالنزول. نزلت أحكام الصلاة والصيام والحج وكذا وكذا. ولكن من تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ودعوته وجد أنه كان لا يفتأ يذكر بالتوحيد وينبه عليه وينصح الناس بلزومه، لأن النفس من طبيعتها النسيان. وهذا خلل يقع فيه المنتسبون إلى السنة أنفسهم الذين هم على جادة المنهج، يقعون في هذا الخطأ، يعتقدون أن المسألة تختزل في الكلام في أهل البدع، في الجرح والتعديل، في شرح كذا أو كذا من مسائل العلم، ويغفلون عن التوحيد، يغفلون عن الاتباع، يغفلون عن الاقتداء الكامل التام برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما طرفان للشيطان يوقع فيهما الناس، طرف يترك التوحيد بالكلية، وطرف يزهد فيه بعدما يتعلمه. وليس هذا ولا ذاك من الجادة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتأسى به، ومن أراد أن يسير على هديه، فعليه أن يقتدي به حذو النعل بالنعل، يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل ضابط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص عليه أيها المسلم تكن من المفلحين الراشدين. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إننا نجد في هذا الأصل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أنه لا بد من الجمع بين الشهادتين العظيمتين في الدعوة إلى الإسلام. وقد استفاد العلماء من هذا، وهذا إجماع قطعي معلوم بالضرورة من الدين، أنه لا بد من الأمرين، لا يكفي أحدهما عن الآخر. فمن شهد لله بالوحدانية وجب عليه أن يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعكس. فلا تكفي الشهادة الأولى وحدها ولا الثانية وحدها، ولم يتنازع المسلمون سنيهم وبدعيهم في أن من أقر بالتوحيد ولم يقر بالرسالة فإنه لا يكون مسلما ولا يحكم له بالإسلام. أقول هذا لأنني وقفت على كلام لبعض من يبدل الدين ويحيي مذهب الزندقة بين المسلمين، وما أكثرهم، لا كثرهم الله، وأسأل الله عز وجل أن يعامل من يتسبب في شهرتهم بعدله. سمعت كلاما لأحد هؤلاء يقرر فيه أن أهل الذمة في بلادنا مسلمون، هكذا خط لزق، مسلمون، كيف يا رجل؟ قال: أولا هم يقولون لا إله إلا الله، فهذه واحدة. والثانية قال: لا يضرهم ألا يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى فض الله فاه أن هذا قول كثير من أهل العلم، زعم كذبا على الله وعلى الدين وعلى علماء المسلمين. والبلية أنه ينتسب إلى المؤسسة الدينية الرسمية في البلاد، ولا تعجب فإن أمثالهم كثير. فلا بد أن نوضح هذا إخوة الإسلام، لأن هذا الرجل يلبس بمسألة نوضحها إن شاء الله تعالى للفائدة، وهي أن العلماء قد تنازعوا في مبدأ الحكم بالإسلام عندما يحكم للمرء ابتداء بأنه مسلم، إذا كان كافرا ثم أسلم، فهل لا بد في أول نطقه أن يجمع بين الشهادتين أم تكفيه شهادة منهما فقط؟ أكرر: إذا كان الرجل كافرا ثم أسلم أراد أن يدخل في الإسلام، فإنه لا بد له أن ينطق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا أردنا أن نحكم له بالإسلام ابتداء، أن يثبت له مجرد الحكم بالإسلام فقط، هل هذا يعتمد على شهادة واحدة أم لا بد من الشهادتين؟ بمعنى أنه لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وسكت، هل نحكم له بحكم الإسلام الآن أم ننتظر ولا بد حتى يأتي بالشهادة الثانية؟ هذا هو الموضع الذي تنازع فيه العلماء، وأكثرهم على أنه لا بد من الشهادتين على تفصيلات. وأما أن يقر المرء بلا إله إلا الله ثم لا يقر بأن محمدا رسول الله، فبين المسألتين فرق. إذا قال الرجل لا إله إلا الله ولم يقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أقر بأنه نبي أو أنه رسول أو أن رسالته عامة إلى الناس أجمعين، قال: لا أقر بهذا، وإنما أقر فقط بلا إله إلا الله. هذا لم يتنازع فيه المسلمون قط أنه ليس مسلما ولا يثبت له حكم الإسلام، وإن كان كتابيا وإن كان يهوديا أو نصرانيا. فانظر إلى ذلكم الجاهل الذي يلبس على الناس دينهم، كيف يخلط بين الأمرين ويدعي في من لا يقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أنه مسلم، وحسبك بحماقته وجهله أنه قال في أهل الذمة في بلدنا إنهم يقولون لا إله إلا الله، ما شاء الله، أو كل من قال لا إله إلا الله بلسانه كان مسلما. إنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقولون صل على النبي، ويقولون والله، ويقولون كذا وكذا، يصيرون مسلمين. أي جهل هذا؟ من الذي يقول هذا في العالمين؟ حتى تعرفوا خطورة ما نعيشه في مسألة الدعوة إلى الله، وأن هناك أناسا يتسلطون على أديانكم بالتخريب، يخربون أديانكم ويخربون عقائدكم، فاتقوهم واحذروهم. حقيقة كلام هذا تسفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فماذا قال له؟ قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فقط، وهذا يكفيهم، ولا يلزمهم أن يقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو افترضنا أنهم أقروا بالتوحيد ولا يقرون، أيقر بالتوحيد من جعل الله ثالث ثلاثة، من جعل المسيح ابن الله، أيكون هذا موحدا؟ لكن نسلم جدلا أنه أقر بالتوحيد على الحقيقة المعروفة شرعا، ثم امتنع عن الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لا أتبعه ولا أؤمن برسالته، وإنما أنا متبع للنبي الفلاني أو النبي الفلاني عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. نحن نؤمن بجميع الأنبياء، لكن باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي كل شيء. لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، جعله الله تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل اتباعه فرضا على الناس أجمعين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسيح ابن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعته هو، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعة التوراة ولا الإنجيل، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأين من هذا ذلكم الجاهل الذي يدعو إلى الله زعم؟ أية دعوة هذه؟ يقرر دين الزنادقة للمسلمين ويحيي في المسلمين هذا المذهب العفن. فاتقوا هؤلاء واحذروهم، وقد قلت وأكرر ولن أمل، يا إخوة الإسلام لا تأخذوا دينكم من التلفاز، رجاءً لا تأخذوا دينكم من التلفاز، أيا كان الذي يتكلم، كلامي واضح، أيا كان الذي يتكلم، هو دكتور في كذا، هو أستاذ في كذا، هو الشيخ الفلاني، هو الواعظ الفلاني، اتقوا هؤلاء، اتقوهم، هؤلاء الذين يظهرون على الفضائيات وعلى القنوات وفي وسائل الإعلام ومع المذيع الفلاني والمذيعة الفلانية، هؤلاء ليسوا على الجادة. على اختلاف مشاربهم ومناهجهم وأفكارهم، دين الله واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سلف الأمة، ما في اختلاف. لماذا نلبس على الناس دينهم؟ لماذا نأتي بالأفكار من هنا ومن هنا ومن هنا ونعمل خليطا هكذا لدين الإسلام يأخذه من شاء كيفما يشاء؟ أي شيء هذا؟ من أراد أن يدعو إلى دين الإسلام فليدعو إلى دين الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نأتي بأفكار من عندنا، لا نأتي بكلام من عندنا. الفيصل الدليل الشرعي، كلام أهل العلم، إجماع أهل العلم. بهذا تعرف الصادق من الكاذب، وتعرف المستقيم من المنحرف. أما الذي يأتيك بالكلام من هنا ومن هنا ومن هنا وليس عندك أهلية التمييز، فاقطع عن نفسك هذا الأمر. ليس هناك ما هو أعز عليك من دينك، احرص عليه فوق ما تحرص على صحتك، فوق ما تحرص على مالك وولدك، فوق ما تحرص على نفسك. دينك أعز شيء عليك، إياك أن تفرط فيه، إياك أن تسلمه لهؤلاء الذين يدمرونه تدميرا ويعيثون فيه بالفساد، ويأتوننا بعقائد أهل البدع والضلال يبثونها بين المسلمين. احذر هؤلاء أخي في الله، اتقهم واحذرهم على دينك، واستقم على صراط الله عز وجل، وخذ العلم عن أهله الذين يعرفون بالاستقامة والسداد والرشاد، فإذا فعلت ذلك خرجت من الدنيا سالما غانما بإذن الله على الحالة التي يحبها الله ويرضاها، وتكون في الآخرة إن شاء الله من المفلحين الفائزين الراشدين. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا دنيانا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم توفنا من هذه الدنيا على ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.